السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أحمدك ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله أدى الأمانة وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والأخلاق والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، طبتم جميعا وطاب سعيكم وقولكم وفعلكم وحالكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أزمة أخلاق سلسلة منهجية تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، أقدمها اليوم لأمة الحبيبة بصفة عامة، لأنني أعتقد اعتقادا جازما أن أي أزمة تمر بها أمتنا وتمر بها بلادنا لو فتشنا عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة لوقفنا على أزمة أخلاق كبيرة مؤلمة في كل منحى من مناحي الحياة وفي كل جانب من جوانبها. ولازلت أتحدث عن هذا الخلق الدنيء، عن هذا الخلق الذي يصيب الحياة كلها بالخلل والشلل، إنه خلق النفاق، وما أكثر أهل النفاق وما أخبث خلق النفاق. ولو فتشت في أرجاء الأرض عن أي خلل أو عن أي سوء خلق أو عمل أو إيذاء للآخرين أو استغلال رخيص أو احتكار دنيء إلى غير ذلك، لوجدت أخلاق النفاق في هذا المكان أو في هذه الناحية طاغية. فالنفاق نوعان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. نفاق الاعتقاد، وهو أن يظهر صاحبه الإسلام والإيمان وأن يبطن الكفر بقلبه عياذا بالله، وهذا النفاق الأكبر مخرج لصاحبه من ملة الإسلام باتفاق أهل العلم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم أخبث وأخطر من الكفار الأصليين، لأن الكافر الأصلي أظهر لك نفسه بجلاء ووضوح، أما المنافق الذي يظهر الإسلام بلسانه ويظهر الإيمان بكلامه ولكنه يبطن الكفر ومندس بين المؤمنين والمسلمين، فهذا خطره على الإسلام أعظم. فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من حصن للإسلام قد خربوه، وكم من لواء مرفوع للإسلام قد خفضوه ووضعوه وطمسوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما القسم الثاني، وسنبدأ الحديث فيه الليلة بإذن الله تعالى بعدما تحدثت بالتفصيل في ثلاثة لقاءات متتالية عن صفات المنافقين بصورة مجملة في قرآن ربنا تبارك وتعالى، أود الليلة أن أبدأ الحديث باختصار شديد جدا في القسم الثاني من أقسام النفاق، ألا وهو نفاق العمل. ونفاق العمل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وفي رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، فليفتش كل واحد منا الليلة عن قلبه وعن حاله مع ربه تبارك وتعالى. والخطاب الليلة لي ولكم جميعا، لا ينبغي لعاقل أن يبرئ نفسه، فلقد خاف النفاق على نفسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعائشة أم المؤمنين وأم سلمة، وعلي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر. هؤلاء الأطهار خافوا النفاق على أنفسهم، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. أسأل الله أن يطهرني وإياكم من النفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. خلي بال حضرتك، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمجموع خصال النفاق العملي بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا، مجموع خصال النفاق العملي خمس خصال. دعونا نبدأ برواية عبد الله بن عمرو: أربع من كن فيه. لو اجتمعت هذه الخصال الأربعة في عبد وهو أدرى بنفسه، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وتبقى لنا خصلة خامسة في رواية أبي هريرة لم تذكر في رواية عبد الله بن عمرو، ألا وهي: وإذا وعد أخلف. يبقى إذن خصال النفاق العمل التي سنتحدث فيها باختصار شديد: إذا ائتمن خان، إذا حدث كذب، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر، إذا وعد أخلف. فأعرني قلبك وسمعك، والله تعالى أسأل أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة. إذا ائتمن خان، والخيانة الآن ملأت البقاع بالعفن والنتن، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، لو كان للخيانة رائحة تشم، والله لا أزكمت أنوفنا جميعا من عفن الخيانة ونتنها. ما أكثر الخيانة، وما أكثر الخونة، ما أكثر الخونة لدينهم، وما أكثر الخونة لشعوبهم، وما أكثر الخونة لأهلهم، بل ولأنفسهم، بل ولنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان للخيانة الآن رائحة لأزكمت الأنوف. وسامحوني إن قلت: والله لن يجد أهل الأمانة مكانا يستنشقون فيه هواء نقيا لم تلوثه رائحة الخيانة ولم يدنسه عفنها لكثرة الخيانة. العالم كله إلا من رحم الله تبارك وتعالى قد أصيب بهذا المرض، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم، وقليل ما هم، وقليل ما هم. أكثر أهل الأرض، وأنا أعي كل لفظة، أكثر أهل الأرض وقع في الخيانة، وقع في الخيانة لله، وقع في الخيانة لرسول الله، وقع في الخيانة مع نفسه، وقع في الخيانة مع غيره، أين الأمناء وأين الأمانة؟ قليلة، وقبضت من كثير من القلوب، بل من أكثر قلوب أهل الأرض. وسأدلل الآن على كل كلمة أقولها بالدليل من كتاب ربنا الملك الجليل ومن كلام البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. تعال معي ابتداء لنتعرف على الأمانة والخيانة. الخيانة ضد الأمانة، الخيانة ضد الأمانة، نقيض الأمانة. والأمانة مصدر قولهم في لغة العرب آمنا، آمنا بضم الميم، آمنا يأمن أمانة فهو أمين، آمنا يأمن أمانة فهو أمين. والأمانة ضد الخيانة، وهي مأخوذة من مادة أمنة التي تدل على الأمن والسكينة والطمأنينة، تدل على الأمن والسكينة والطمأنينة. والأمين، الرجل الأمين هو الرجل، لأن الأمانة خلق مستقر ثابت في نفس الرجل الأمين الذي يتحلى بهذا الخلق الغالي، خلق ثابت مستقر في نفس الرجل الأمين يجعله يعف عن أخذ ما ليس له بحق، ويدفعه إلى آداء ما عليه من حق، ويجعله أمينا على كل ما يستأمن عليه من أموال وأسرار وعمل وأمانات إلى غير ذلك. هل تدبرت مع هذه المعاني النفيسة الجليلة؟ إذن الأمانة التي ضد الخيانة لها ثلاثة أركان. ركن الأمانة الأول أن يكون الأمين عفيفا عن أخذ ما ليس له بحق، سواء كان هذا الحق ماديا أو معنويا، الموضوع واسع جدا وكبير جدا. الرجل الأمين الذي هو ضد الخائن، لأن الخائن يأخذ ما ليس له بحق، يأخذ ما ليس له بحق أخذا ماديا وأخذا معنويا، هذا خائن. الرجل الأمين عفيف عن أخذ ما ليس له بحق، هذا ركن الأمانة الأول. والركن الثاني أن يؤدي الرجل الأمين ما يجب عليه من حق، لكن الرجل الخائن لا يؤدي ما عليه من حقوق، لا لله ولا لرسول الله ولا لأهله ولا لأقاربه ولا لأرحامه ولا لعمله ولا لنفسه ولا للخلق أجمعين، بل هو رجل خائن متلصص ينتهز الفرص ليأخذ ما ليس له ولا يؤدي ما عليه على الإطلاق، إنه خائن. والركن الثالث من أركان الأمانة أن يكون الرجل الأمين أمينا على ما استؤمن عليه من أسرار، من أموال، من جوارح، من كلمات، من وظيفة، من كل شيء يستأمن عليه. يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك. كم من أناس الآن يؤتمنون على أموال، يؤتمنون على بضائع، يؤتمنون على سلع، يؤتمنون على كلمات وأسرار، يؤتمنون على أعمال، يؤتمنون على وظائف، وهم خونة لا يؤدون الأمانة، بل يخونون الأمانة ويضيعون الأمانة، وسيضيعهم الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة إن لم يتوبوا إليه ويؤدوا الأمانة التي ائتمنوا عليها. فرسول الله يأمرك أيها المسلم ويأمرك أيتها المسلمة، يأمرنا أن نؤدي الأمانة إلى من ائتمننا على هذه الأمانة، وسأفصل الآن في بعض أنواعها، ويحذرنا من أن نخون من خاننا. هذا هو مذهب ميكافيلي، المذهب الميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، من خانني أخونه، من سرقني أسرقه. لا لا، ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عند رسول الله: ولا تخن من خانك. فالوسيلة لها حكم المقاصد الوسائل في دين رسول الله لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة محرمة يصبح المقصد كذلك محرمة، أما إن كانت الوسيلة مشروعة فالمقصد كذلك مشروع بإذن الله تبارك وتعالى. تدبروا معي أيها الأفاضل، إيه هي الأمانة دي؟ الأمانة الأمانة، والخيانة الخيانة، الخيانة الإيه والأمانة معناها إيه؟ ده موضوع كبير. طب تعالى كده نشوف أقوال أهل العلم من السلف الصالح رضوان الله عليهم في تفسيرهم لمعنى الأمانة، لأن الأمانة حمل ثقيل وعبء ضخم جدا جدا جدا، أشفقت السماوات والأرض والجبال من حمله، من حمل هذا الحمل الثقيل والعبء الضخم، أشفقت من حمل الأمانة. قال جل جلاله: إنا عرضنا الأمانة، وخلي بالك من لفظة إن، إنها نون العظمة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اسمع معايا تاني: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت السماوات والأرض والجبال إباء إشفاق، إباء إشفاق وإكبار، لا إباء عناد واستكبار. خلي بالك، أشفقت السماوات والأرض والجبال عن حمل هذه الأمانة إباء إشفاق وإكبار، لا إباء إعراض ورد واستكبار. ما هذه الأمانة؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على الخلق، الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى على خلقه. قال أبو العالية: الأمانة هي ما أمروا به وما نهوا عنه، ما أمروا به وما نهوا عنه. قال الحسن، وهذا هو التعريف الذي أقبله وأفسر به الآية، قال الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة، لا تقف عند جانب، لا تقف عند الودائع فقط، ولا عند الأسرار فقط، ولا عند العلم فقط، ولا عند المناصب فقط، ولا عند الكلمة فقط، ولا عند الجوارح فقط، ولكن قف مع هذا كله، فالدين كله أمانة. لكن قبل ما فصل في بعض هذه الأمانات، تعالوا لنقف مع كلام بديع للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو تكلم عن العرض والإباء والإشفاق، لأن بعض المفسرين قد فسر هذه المعاني تفسيرا مجازيا، لكن العرض والإباء والإشفاق على حقيقته ليس على سبيل المجاز. فالله جل وعلا عرض الأمانة، التكاليف والدين كله على السماوات والأرض والجبال، فأبت هذه المخلوقات وأشفقت هذا الإباء وهذا الإشفاق على حقيقته، لأن الله جل وعلا قد خلق للسماوات والأرض والجبال إدراكا لا نعلمه نحن، يعلمه حقيقته من خلقه سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، فأدركت بهذا الإدراك ثقل هذه الأمانة وعظم هذا الحمل الثقيل التي يكلفها به الملك الجليل سبحانه وتعالى، فأبت وأشفقت خوفا من الله وإجلالا لله وإكبارا وتعظيما لله جل علاه. لا تستغرب هذا ولا تستعجب، ألم تقرأ قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هل تدبرت؟ هل تقف على كيفية سجود الشمس؟ هل رأيت القمر وتعرفت على كيفية سجوده؟ هل تتعرف على كيفية سجود النجوم والأشجار؟ كل الكائنات تسجد، كل الكون في سجود دائم لله تبارك وتعالى، لكننا لا نعرف كيفية السجود ولا نعرف حقيقتها. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب لأنه لم يسجد لله جل وعلا وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إي ورب الكعبة، ومن يهن الله فما له من مكرم، يعني من أهانه الله جل وعلا لا يستطيع أهل الأرض ولو اجتمعوا أن يكرموه، ومن يهن الله فما له من مكرم. ألم تقرأ قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الآية واضحة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. السياق يقتضي أن يقول جل وعلا إنه كان سميعا بصيرا، يعني يسمع من يسبحه ويبصر الكائنات التي تسبحه، لكنه جل وعلا قال إنه كان حليما غفورا، أي إنه كان حليما بكم إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم ولو خلى بينكم وبين سماع وإدراك تسبيح الكون كله لطاشت عقولكم ولتعطلت حياتكم وتوقفت أعمالكم. أنا أسألك بالله كيف يكون حالك لو وضعت طعاما بين يديك ومددت يدك للطعام فسمعت بأذني رأسك الطعام يسبح؟ أسألك بالله هل تجرؤ أن تأكل هذا الطعام وأن تدخله بطنك؟ كيف يكون حالك لو أمسكت كوب الماء وأردت أن تشرب في وقت شديد الظمأ والحر فسمعت الماء في يدك يسبح؟ لن تشرب. إنه كان حليما أي بكم إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم ولو خلى بينكم وبين سماع تسبيح الكون لطاشت عقولكم وتجمدت أفئدتكم وتعطلت حياتكم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا وضعت الجنازة، خلي بال حضرتك أما العبد يموت ويوضع بقى تحمل الجنازة على الأعناق، إذا وضعت الجنازة على الأعناق فاحتملها الرجال إذا كانت صالحة، إن كانت صالحة قالت وهي على الأعناق قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. يقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق. يبقى رحمة من الله عز وجل أنه لو سمعنا صوت الجنائز والله العظيم لتعطلت حياتنا وفسدت أعمالنا تماما. ده الخوف لما بيغلب على إنسان شوية بيشل حركته ويشل تفكيره، فكيف لو سمع الإنسان صوت الجنازة، يسمع جنازة ومشي بيقول بتقول يا ويلها يا الله، ويسمع جنازة يقول قدموني، لا يمكن على الإطلاق ده يرجع يشتغل للدنيا، ده هيرجع يتفرغ للعبادة وللطاعة وتتعطل الحياة. والآخر الذي يسمع الجنازة يقول يا ويلها ستشل حركته وسيصاب بحالة من اليأس والقنوط والخوف والفزع، قد تفقده العمل تماما. إذا غلب الخوف بنقول غلب الرجاء، وإذا غلب عبد الرجاء بنقول له لا تذكر الخوف وطر وسر إلى الله جل وعلا بجناحي الخوف والرجاء لتصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى نعيمه جل وعلا. لا بد من أن يطير العبد وأن يسير العبد وأن يقطع منازل السير إلى ربه عز وجل بجناحي الخوف والرجاء، فمن غلب الخوف فسد ومن غلب الرجاء تواكل على سعة رحمة الله جل وعلا وخاب وخسر. إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. تدبروا معي أيها الأفاضل. إذن الأمانة هي الدين كله، فالدين كله أمانة. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. يا أنا ممكن أخون الله؟ نعم. وأنت ممكن تخون الله؟ نعم. كيف ذلك يا رجل؟ سأعرفك الآن، لكن تابع معي الآية. يا أيها الذين آمنوا، نداء يؤلم القلب ورب الكعبة ويهز الأفئدة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تخونوا الله بتضييع أوامره، ولا تخونوا الرسول بتضييع سنته، ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها فيما بينكم. شايف كلام العلماء؟ شايف كلام السلف كله نور ازاي؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله أي بتضييع أوامره، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الرسول أي بتضييع سنته، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا أماناتكم فيما بينكم أي بتضييعها والتفريط فيها وعدم آدائها. الله يأمر أهل الإيمان، فهل ستستجيبون يا أهل الإيمان؟ هل ستستجبن يا مؤمنات؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، امتثلوا الأمر واجتنبوا النهي وقفوا عند حدوده لتكونوا أمناء حتى لا تقعوا في الخيانة. يا أهل الإيمان، امتثلوا أمر رسول الله وأطيعوه واتبعوه واحذروا مخالفته حتى لا تقعوا في الخيانة. يا أهل الإيمان، أدوا الأمانة التي ائتمنتم عليها من كلمات وأسرار وأموال وودائع كما أمركم ربكم ونبيكم حتى لا تقعوا في الخيانة وحتى تكونوا أمناء. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ليقول: يا رسول الله، يا رسول الله، متى الساعة؟ خلي بالك القيامة هتقوم إمتى؟ متى الساعة؟ فقال، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب الأعرابي. وهذا يسن أيضا للعالم إن سأله سائل وهو يلقي درسه أو محاضرته ألا يجيب السائل حتى انتهي من درسه ومحاضرته. مضى النبي في حديثه ولم يجب السائل، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ من اللي سألني عن الساعة وأنا بتكلم؟ فقام الأعرابي فقال: ها أنا يا رسول الله. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة نبوية بليغة مختصرة: والله الذي لا إله غيره، يجب على الأمة كلها أن تقف أمام هذه الإجابة وقفة متأنية. قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يا إلهي، كأن ضياع الأمانة من علامات الساعة. نعم، وأنا أقسم بالله لقد ضيعت الأمانة، وأنا أقسم بالله لقد ضيعت الأمانة بهذا المعنى الشامل الذي أذكره وأبينه. الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. أقسم بالله لقد ضيعت الأمانة إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. لا تستعجل، لا تتعجل، اسمع للنبي الصادق الذي لم ينطق عن الهوى. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أمين السر النبوي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. حذيفة بيقول إيه؟ بيقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. خلي بال حضرتك، والله العظيم دروس من أخطر الدروس التي تحتاج إليها الأمة، والله، لأن النفاق عم وطم ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأمة مش هتتغير إطلاقا إلا إذا تغيرت هذه الأخلاق الفاسدة الكاسدة. لا يمكن على الإطلاق أن يحدث تغيير حقيقي إلا إذا تغيرت أخلاقنا. ما نراه الآن من سفك للدماء من الحكام والمسؤولين الذين لا يرقبون في مؤمن ولا في مؤمنة إلا ولا ذمة. سفك الدماء وتمزيق الأشلاء وإهانة المسلمين صورة من صور الخيانة العفنة، خيانة الحكام للشعوب وخيانة المسؤولين إلا من رحم ربي للجماهير. يشهد عالمنا الذي نعيشه الآن أبشع وأقذر صور الخيانة، يصنع أحدث ما وصلت إليه الآلة الحربية المعاصرة لسفك الدماء ولتمزيق الأشلاء ولهدم الحضارات ولإبادة المدن ولحرق المزارع والمصانع والمدارس. أليست هذه من أعفن وأقذر صور الخيانة؟ باسم ماذا؟ باسم التطهير العرقي تارة، وباسم السياسة التي تسمى هي التي تسمى بالمكر والخداع والتضليل يسمونها السياسة تارة، وباسم الديمقراطية والحرية وتصدير هذه المعاني تارة، إنها الخيانة في أقذر وأعفن صورها. فقتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. عند من يقودون البشرية الآن، خلي بالك النبي بيقول إيه، يقول حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت سبحان الله، نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. الله أكبر، كأن الأمانة نزلت كما نزل القرآن. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة، سلم يا رب سلم، فقال عليه الصلاة والسلام ينام الرجل النومة، يا إلهي ليلة يتحول في ليلة من أمين لخاين. ليلة، ما أنت شايف، ما أنت مش متابع، في ليلة واحدة يتحول من رجل أمين إلى رجل خائن لله وللرسول وللمؤمنين. ينام الرجل النومة، نومة بقى بالنهار نومة بالليل في أي وقت، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. سلم يا سيدي، سلم يا الله، سلم يا سيدي. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. خلي بالك لأن كلام النبي غالي قوي ودقيق. ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت. تعرف الوقت اللي هو إيه؟ الوقت اللي هو السواد الشديد، يعني ترفع تقبض الأمانة ويبقى أثر في موضع الجلد في المكان اللي رفعت منه الأمانة، بس يبقى مكان شديد السواد. فترفع أو فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني مثل السواد الشديد. طيب، يبقى ده صنف، هذا صنف من الناس يبين لنا سيد الناس كيفية قبض الأمانة من قلبه. طب خلي بال حضرتك من الصنف الثاني، قال ثم ينام الرجل، أو الحالة الثانية، ثم ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الله 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 على الكلام النبوي والبليغ. إيه الكلام ده؟ الأمانة تقبض من قلب تماما ولا يبقى لها أثر، ما يبقى لهاش أي أثر إلا عبارة عن بقعة سواد كده في القلب وخلاص، في موضع المكان الذي قبضت منه الأمانة. يبقى الرجل ينام ويصبح ما فيش أي أثر للأمانة في قلبه إلا نكتة سواد. يا الله. طب والتاني؟ التاني ينام تقبض الأمانة من قلبه ما يبقى لهاش أي أثر إلا أثر ظاهري خادع كذاب مش حقيقي، فيظل أثرها مثل أثر المجل. تعرف حضرتك المجل أما بتمسك فاس أو كن رجل صنيعي، وربنا يرزق الصنيعية الأمانة ويجعلنا وهم من أهل الأمانة وبيشتغل بإيديه، فمن كثرة العمل بيطلع يتشقق الجلد، يتشقق جلد يديه وبعدين ينتفخ ويبقى عامل زي البالونة جلد مرتفع، وتشعر بأن بداخله ماء، فإذا أتيت بشيء وفرغت هذا الجزء المنتبر المنتفخ من الجلد لا تجد فيه شيئا، لا تجد فيه شيئا. كذلك الرجل ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه ولا يبقى لها أثر إلا هذا الأثر المزيف الخداع، شيء قليل يتوهم أنه أمين ويوهم الآخرين أنه رجل أمين وهو ليس كذلك، هو فارغ من الأمانة، لا يحمل شيئا من الأمانة لا في قلبه ولا في عقله ولا في قوله ولا في فعله ولا في جوارحه، فيبقى أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط، الجمرة لما ترماها على الجلد الجلد هم ينتفض أو يعلو وهو فارغ من الداخل، تضغط عليه ينضغط فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. كذلك هذا الرجل الذي يدعي الأمانة لا يحمل شيئا من الأمانة، هو رجل خائن كذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون، الله أكبر، يبيعون ويشترون، اسمع الكلام، فيصبح الناس يتبايعون وليس فيهم رجل أمين، اللهم سلم سلم يا أرحم الراحمين. فيصبح الناس يتبايعون يبيعون ويشترون ويتعاملون مع بعضهم البعض وليس فيهم رجل أمين، حتى يقول الناس إن في بني فلان رجلا أمينة، يعني تصبح الأمانة نادرة ويصبح الأمناء عملة صعبة بل أعظم من العملة الصعبة، تصبح الأمانة نادرة ويصبح الأمناء عملة صعبة، إن في بني فلان ده في قرية كذا، ده في بلدة كذا، ده في مدينة كذا، ده في مركز، ده في محافظة كذا رجل أمين، ده في دولة كذا رجل أمين، في الأمة أمناء قلائل ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح بشهادة النبي محمد، هنيئا لك يا أبا عبيدة، هنيئا لك يا من طهرك بهذه الشهادة رسول الله من كل صورة من صور الخيانة، ويا لها من كرامة، ويا لها من كرامة، الله أكبر. يقول حذيفة فوالله ما كنت أبالي أيكم بايعت، يعني من أيكم اشتريت أو بعت له أو تعاملت معه، فوالله ما كنت أبالي أيكم بايعت، فلئن كان مسلما رده علي إسلامه، هو يعلم بأن المسلم لا يقع في الخيانة، وإن الله وإن لي راجعون، فإن تعامل مع رجل وهو مسلم سيرده إسلامه إلى الأمانة وسيحول إسلامه بين وبين الخيانة، هكذا يقول حذيفة، فوالله لقد أتى علي زمان ما كنت يعني أبالي أيكم بايعت، وفي زمان النبوة في عهد الطهر وعهد الأمانة أي حد بيتعامل معه إن كان مسلم بيتعامل أنه يعلم أن إسلامه سيمنعه من الخيانة، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، الإسلام له عزة والوالي لن يدع أي أحد ولو كان من غير المسلمين يقع في أي صورة من صور الخيانة بل سيلزمه بالأمانة، هكذا يقول حذيف، ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، فلئن كان مسلما رده علي إسلامه ولئن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم، اليوم في عهد حذيفة بن اليمان، في عهد حذيفة بن اليمان والصحابة لازالوا موجودين أو مات منهم وبقي منهم من بقي، أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يا إلهي، أما لو حذيفة عايش معانا في عصر الفضائيات عصر الخيانة، لو عايش معانا في عصر العولمة وعصر الغرب عصر الخيانة، ما الذي عساه أن يقوله الآن؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا كان حذيفة في عهد يقول أما اليوم ف فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، لن أبيع ولن أشتري ولن أتعامل إلا مع فلان وفلان وفلان، أسماء محددة من أهل الأمانة. ماذا يقول في عصرنا هذا؟ نقول أين الأمين؟ أين الأمناء؟ أين من يؤدون الأمانة ولا يخونون الله والرسول ولا يخونون المسلمين ولا يخونون غير المسلمين؟ ديننا يحرم علينا الخيانة بنظرة العين يا ناس، ديننا يحرم علينا الخيانة بالعين، بالعين مش باللسان ولا بالجنان ولا بالبيان ولا بالقلم ولا بالمنصب ولا بالكرسي. هناك ناس خونة الآن تسفك الدماء وتمزق الأشلاء من أجل كرسي زائل ومنصب فان، لم يعتبروا أبدا بأي عبرة ولم يستفيدوا من أي عظة ولم يتعلموا أي درس من الدروس. ولا حول ولا قوة إلا بالله، خونة. وإن الله وإن إليه راجعون. الموضوع طويل، تفصيل بقى موضوع الأمانة ده عاوز دروس، والله العظيم عاوز دروس. لكن باختصار شديد جدا، الأمانة كما ذكرت الدين كله، فالدين كله أمانة، العبادة أمانة، فمن أداها بركنيها من كمال الحب مع كمال الذل فهو الأمين، ومن لم يؤدها بركنيها من كمال الحب والذل وبشرطيها من الإخلاص واتباع فهو الظلوم الجهول، إنه كان ظلوما جهولا. تقدم الإنسان الضعيف الحول، تقدم الإنسان القصير العمر، تقدم الإنسان المحكوم بشهواته وضعفه ونزواته ورغباته ليحمل هذه الأمانة، فمن أداها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأمين الذي يستحق المكانة والسعادة والسؤدد في الدنيا والآخرة، ومن خان الأمانة فهو الظلوم الجهول، إنه كان ظلوما جهولا. من أداها فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. فمن أدى العبادة الصلاة والزكاة والصيام والعمرة والحج وغيرها من العبادات، من أداها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأمين، فهو الأمين، فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. الجوارح أمانة، العين، البصر، اللسان، البيان، الإيد، القدم، كل الجوارح، السمع، إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولة. هذه أمانات عندنا، ليس من حقك أن توظفها توظيفا في معصية الله، بل يجب عليك إن كنت أمينا أن توظفها في طاعة الله. وهذا هو شكر الله على هذه النعم التي تفضل بها علينا. ألا تخجل من أن توظف لسانك للفتنة، للكفر، للنفاق، للشرك، لشهادة الزور، للأمر بالمنكر، للنهي عن المعروف؟ ألا تخجل من أن توظف بنانك وقلمك للفتنة ولشهادة الزور ولإشاعة الرذيلة والبلبلة وشل حركة القوم وإصابة الناس بالذعر والفزع والرعب؟ ألا تخجل من الله تبارك وتعالى أن توظف يدك للبطش وللظلم؟ ألا تخجل من أن توظف قدميك للسعي إلى المعاصي؟ ألا تخجل من أن توظف ما أنعم الله عز وجل به عليك من هذه الجوارح العظيمة في معصيته، وتبارز الله كل نهار وكل ليلة بالمعصية، ولم تشكر الله سبحانه وتعالى مرة على نعمة من هذه النعم في الوقت الذي ترى فيه في الكون أمام عينيك وبين يديك من حرم من هذه الجوارح؟ فعندك وترى من حرم من نعمة البصر في الوقت الذي تبصر فيه أنت كل شيء، وهناك من حرم من نعمة السمع في الوقت الذي تسمع فيه كل شيء، وعندك وترى من حرم من نعمة العقل وقد من الله عز وجل عليك بنعمة العقل، ترى من حرم من نعمة اليد، ترى من حرم من نعمة القدم، ترى من قيد وأصيب بالشلل الكلي وحبس في سرير المرض، وحبس في سرير المرض لا يتحرك فيه إلا لسانه ولا يبقى فيه حيا إلا جنانه، فقد كل شيء. ألا نعتبر يا سادة؟ ألا نتعظ؟ ألا نشكر الله عز وجل على هذه النعم؟ ألا ينبغي أن نكون أمناء في توظيف هذه النعم توظيفا يرضي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالجوارح أمانة من أعظم الأمانات، ولذلك ليس من حق أي أحد أن يبيع أعضاءه، ليس من حق أي أحد أن يبيع أعضاءه، وإن كانت المسألة فيها تفصيل، لكن هذا على سبيل الإجمال. مش من حقك تبيع عينك، مش من حقك تبيع قلبك على تفصيل في بعض الأعضاء التي تنمو ولا تشكل يعني خطرا على حياة صاحبها، إن نقل جزء منها كفص من فصوص الكبد أو كلية من الكليتين إلى غير ذلك، على تفصيل أهل العلم. لكن في الجملة ليس من حقك أن تبيع جوارحك وأن تبيع أعضائك، لأنك مؤتمن عليها، وهذه أمانة عندك بين يديك، ستسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. أيضا العلم أمانة عند العالم، فالعالم الأمين، اللهم اجعلني وإياكم منهم. العالم الأمين هو العالم الذي يتقي الله سبحانه وتعالى في علمه، هو الذي لا يزور بعلمه الفتاوى العرجاء لذوي الأهواء ولذوي الأموال ولذوي السلطان، بل يتقي الله تبارك وتعالى ويبلغ عن الله بحق مراد الله من الخلق، يؤدي ما عليه من أمانة البلاغ بأدب وحكمة ورحمة وتواضع، وإن سئل عن علم يعلمه أدى ما عليه لله تبارك وتعالى. فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ومن تعلم العلم ليصرف به وجوه الناس إليه أيضا فهو في النار. من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، لأنه خائن لهذه النعمة العظيمة، وخائن لله وخائن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم أمانة، يجب على كل عالم وعلى كل شيخ وعلى كل طالب علم أن يكون أمينا في آداء هذه الأمانة بلا عنترية جوفاء، وإنما بصدق وحكمة ورحمة وتواضع وحق، أن يدل الخلق على الحق بحق وبأدب. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم أهلا لهذه الأمانة. الكلمة أمانة عند العالم، عند الصحفي، عند الكاتب، عند المفكر، عند الأديب، عند المحاور والمذيع والمذيعة في الفضائيات. الكلمة أمانة، ينبغي أن نتقي الله عز وجل وأن نكون أمناء. الكلمة أمانة، إن كانت الكلمة أمينة صادقة تستمد جمالها من صدق صاحبها، وتستمد قوتها من قوة إيمان صاحبها، فإذا خرجت الكلمة ملفوحة بحرارة الإيمان والصدق عرفت طريقها مباشرة إلى القلوب، لا تحجزها الحواجز ولا تمنعها السدود، وشاء ربي وقدر ولا رد لقدره، أن يستشعر الناس، أي ناس، أن يستشعروا صدق الكلمة من كذبها، من خيانتها، من نفاقها. وليس لأي إنسان أن يظن أنه من الممكن أن ينقل أمانة كلمته للآخرين وهو يعلم في قرارة نفسه يقينا أنه خائن. لا ينبغي أن نتوهم أنه قادر على ذلك بعلو صوته، لا، فالكلمة الأمينة لا تستمد أمانتها من علو صوت صاحبها، الكلمة الأمينة لا تستمد أمانتها من انتقاء صاحبها لجمال حروفها. فقد تكون الكلمة جميلة لكنها ميتة، خرجت ميتة وتصل إلى الآذان ميتة، بل لا تصل أصلا إلى الآذان فضلا عن القلوب، لأنها ولدت ميتة. أما الكلمة الحية فهي الكلمة الأمينة، فهي الكلمة الصادقة. اللهم اجعلنا وإياكم أهلا لأمانة الكلمة، فما أحوج أمتنا الآن عامة إلى أمانة الكلمة عبر الفضائيات والجرائد والمجلات والمجالس العامة والخاصة، ما أحوجنا الآن إلى أمانة الكلمة. الأسرار أمانة. يا أخي فلان من إخوانك جلس إليك، رجل تعبان، رجل متألم مهموم، وأسر إليك بسر، كن أمينا يا رجل، يا رجل كن رجلا، لا تكن خائنا، لا تثرثر بهذه الكلمات، كن رجلا حقيقيا. زوجتك من حقها تعرف ليه انت رايح تقول لي زوجتك سر أخي من إخوانك ليه؟ كن رجلا، كن أمينا على مستوى هذا السر الذي نقل إليك. الإصرار أمانة يا إخواننا، والمجالس الآن بالأمانة. الآن أصبحت المجالس، معظم المجالس أصبحت مجالس خيانة، خيانة. تبقى جالس في مجلس بتتكلم مع ناس، وفجأة في نفس الليلة تلاقي كل كلامك على النت، خيانة، وانت خائن. يا من سجلت وصورت ووضعت هذا الكلام على موقع من مواقع النت بلا إذن واستئذان من صاحب هذا المجلس فأنت خائن. وهذه الصورة من أعفن صور الخيانة في العصر الحديث. فيش كلمة الآن إلا وتراها بالصوت والصورة على النت ولا حول. وقد يضع هذا الخائن في حق إخوانه وفي حق أهله بغير الحق ما يجرح به القلوب ويفسد به الأواصر ويقطع به ويمزق به العلاقات ويمتهن به الحقوق. ومن أبشع صور الخيانة أيضا ما يكون بين الرجل والمرأة، لأن كثيرا من الرجال، وأنا أتصور كيف أوصفون بهذه الصفة، يترك بيته ليذهب في الصباح الباكر إلى وظيفته إلى عمله ليجلس مع زملائه أو أقرانه أو ليجلس على مقهى من المقاهي ليتحدث بعنترية باطلة كاذبة عما كان بينه وبين زوجته في البيت أو في اللحظات الخاصة جدا في الفراش. هذه صورة من أعفن صور الخيانة يا أخي. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. دي رجولة دي أمانة؟ تفشي سر أخيك أو تفشي سر زوجتك أو الزوجة تفشي سر زوجها لأهلها؟ هذه امرأة خائنة، هذه زوجة خائنة التي تأخذ أسرار زوجها وهي الوحيدة التي تطلع على عوراته وتعرف كل شيء عنه وتقوم لتنقل أسرار زوجها لأهلها. هذه زوجة خائنة وامرأة خائنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأسرار إفشاؤها خيانة من أقذر وأعفن صور الخيانة. الوظيفة أمانة، وظيفتك أمانة، عملك أمانة، صنعتك أمانة. ما تستناش ولا تنتظر صاحب العمل ولا رئيس العمل ليراقبك، بل كن أنت أمينا، راقب ربك تبارك وتعالى وأدي عملك على أكمل وجه، على أكمل وجه، لأنك تبتغي بعملك رضوان الله سبحانه وتعالى. أنت لا تراقب أحدا من الخلق، فالخلق جميعا إلى زوال، وإنما تراقب الحي الذي لا يغفل ولا ينام ولا يموت سبحانه وتعالى، الذي يطلع عليك ويراك في أي وقت تعمل أنت فيه. والله لو غفلت عنك كل العيون فربك جل وعلا يسمعك ويراك. فكن أمينا وأدي وظيفتك على أكمل وجه، ولا تكن خائنا. ما تقولش اديهم على قد فلسهم، هذه خيانة. أنت اتفقت مع صاحب العمل على عمل محدد بساعات محددة براتب محدد وقبلت ذلك، فكن أهلا لهذا الاتفاق. والمؤمنون عند شروطهم، كن مؤمنا صادقا في إيمانك فأدي ما عليك مما كلفت به من عمل. وإن أردت أن تجدد العقد من جديد وأن تطلب زيادة الراتب فأعقد اتفاقا جديدا مع صاحب العمل، وإلا فلا يحل لك على الإطلاق أن تخون صاحب العمل بدعوى أن الراتب الذي تأخذه وقد اتفقت ما عليه أقل مما تؤديه أنت من عمل. هذا نزغ من نزغ الشيطان، وقد تكون محقا لكن ليس من حقك أن تخون العمل أو أن تسرق المال من وراء صاحب العمل بدعوى أن العمل الذي تؤديه أكثر بكثير من الراتب والأجر الذي تأخذه. هذه خيانة، صورة من صور الخيانة. وفي المقابل يجب على صاحب العمل أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، وأن يؤدي للعامل الأجر الذي اتفق معه عليه، وأن لا يظلمه، وأن لا يأخذ منه حقا. وإن فعل ذلك وهو يعلم فهو خائن أيضا، واقع في صورة من صور الخيانة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين استعمل رجلا على جمع الصدقات يقال ابن اللتبية أو اللتبية على خلاف النطق في اللفظ. الرجل ده النبي كلفه بجمع الصدقات، ابن اللتبية، فرجع بمجموعة من الصدقات يعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام ومجموعة تانية نحاها كده. فإيه ده؟ قال ده اللي كنت دلينا، هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا جدا، فارتقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه. طيب خلي بالك، ده الموظف بقى المسؤول. ما بال عامل أبعثه فيرجع فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فهل لا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم هكذا حتى رأينا عفرتي إبطيه، يعني سواد شعر إبطيه، وهو يقول اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. أخي الحبيب، ليس من حقك على الإطلاق أن تأخذ مالا باسم الهدية وأنت تعلم يقينا أن هذه الهدية تؤثر على عملك، تؤثر على عملك، أنت تتوانى فيها وتخون فيها الأمانة. أنت رجل مسؤول عن عمل، رجل يأتيك بمال معين أو بهدية معينة، مش هدية على الإطلاق، من أجل أن توقع عليه المناقصة، من أجل أن تعطي شركته هذا العقد الرهيب المغري، أو تتفق معه على هدية بطريقة معينة، شقة ثمنها 5 مليون أو أرض ثمنها 10 مليون عشان توقع عليه المناقصة دي. هذه خيانة، هذه خيانة، وأنت تعلم أنها خيانة، أنت تعلم أن البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. الوظيفة أمانة، الدين أمانة. يا أخي، أنت ذهبت إلى أخ من إخوانك وأعطاك، جزاه الله خيرا، وحان وقت السداد، لما تهرب من أخيك؟ لماذا لا تؤدي الأمانة؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله. الزوجة أمانة، الزوجة أمانة، الوقت انتهى من بدر، الزوجة أمانة، كن أمينا، كن أمينا، عاملها معاملة طيبة، معاملة كريمة، معاملة تليق بها كزوجة، كأم لأولادك أو كزوجة لك. لا يجوز أبدا أن تكون خائنا لها، لا يجوز أبدا أن تحرمها من النفقة أو أن تحرمها من حقها الشرعي، ما دمت قادرا على ذلك عاملها معاملة طيبة. فقد تستغني الزوجة عن كثير من الحقوق في مقابل أن تعامل معاملة كريمة. والأمناء الكرماء الفضلاء الأتقياء هم الذين يعاملون زوجاتهم ونساءهم معاملة ترضي الله سبحانه، بل أنا أقول الرجال هم الذين يعاملون النساء معاملة كريمة. والصدق يبدأ من هنا، من معاملة الرجل لزوجته في البيت معاملة كريمة، لأنني لن أتجمل لزوجتي، لكن قد أتجمل لكم في الميادين وفي الشوارع وفي الطرقات. إنما الصادق الذي يصدق مع امرأته، لأنه لا يتجمل لامرأته، فمن البيت يبدأ الصدق ومن البيت يخرج الصدق. فالصادقون الأمناء هم الذين يعاملون زوجاتهم معاملة كريمة طيبة، وهذه صورة من أرقى صور الأمانة ومن أعفن صور الخيانة. ألا يتقي الرجل ربه سبحانه وتعالى في امرأته، ألا ينفق على امرأته، أن يهينها، ألا يعامل معاملة كريمة، أن يقطع رحمها، أن يحول بينها وبين صلة أهلها وأمها وأبيها. لا مش هتروح. ليه يا عمي؟ يقولك أصل بيت معاصي وبيت فاسد. يا حبيبي، ما هو ده البيت اللي انت رحت خدت منه الزوجة؟ انت نسيت ولا ايه؟ مش هو ده البيت اللي انت خدت منه الزوجة؟ مش هو ده الرجل اللي زوجك البنت دي؟ مش هي دي الأم اللي قعدت معك وزوجتك البنت دي؟ انصح لهم يا أخي إن وقفت على معصية، لكن لا يجوز أن تقطع الرحم، ولا يجوز أن تقطع المرأة عن أهلها بأي حجة يا أخي، حتى ولو كان لها كفارا لا يجوز لك. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، هي مأمورة ببر والدي وبصلة والدي ولو كانوا كفارا أصليين، فكن عونا لها على الصلة وعلى البر، ولا تكن عونا للشيطان عليها. لا تقطع رحم زوجتك، إن لم تستطع أنت أن تذهب إلى أهلها فلا تقطعها أبدا من صلة رحمها. بصورة من صور الأمانة. الأولاد أمانة، موضوع طويل. الأولاد أدي ما عليك، أدي ما عليك، رب الأولاد بالقدوة الطيبة، بالقدوة في البيت، مش بالمحاضرات ولا بالدروس، لا، كن رجلا قدوة، كن رجلا قدوة في البيت. الصلاة تصلف أوقاتها، الصدق في الكلمة، ما فيش قلة أدب ولا سوء أدب في الأخلاق في التعامل مع الأم ولا في التعامل مع الأولاد. كن رجلا فاضلا عفا وهكذا. والله اهتدى الأولاد بعدما أمرت ونهيت ووقفتهم عند حدود الله عز وجل، الحمد لله. طب فيه ولد ما اهتداش؟ خلاص يا أخي، الحمد لله، أنت أديت ما عليك. أنت لا تملك هداية أولاد، أنت لا تملك هداية نفسك. أنا لا أملك هداية نفسي، ولا أملك هداية ولدي، ولا أملك هداية زوجي، ولا أملك هداية أخي ولا أبي ولا أمي. والله لو كان يملك أحد هداية أبيه لهدى إبراهيم الخليل إمام الموحدين وقدوة المحققين أباه آزر، ما عرفش يهديه. أبوه رأس من رؤوس الكفر وطاغوت من طواغيط الزمان كله، بيصنع الأصنام ويبيعها لتعبد في الأرض من دون الله. لم يستطع إبراهيم أن يهدي والده. نوح الذي لبث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، ما عرفش يهدي ولده. ابن نوح كفر، مش عصى ولا فسد، لا كفر بالله جل وعلا، ما قدرش يهديه. سيدنا لوط ما عرفش يهدي امرأته، زوجته. لوط نبي ونوح لم يستطع أن يهدي امرأته، وسيدنا رسول الله محمد لم يملك أن يهدي عمه أبا طالب. وأنتم تعلمون أن أبا طالب كان حائط صد منيع، تحطمت عليه السيوف ورماح أهل الشرك في مكة، ومع ذلك ما قدرش النبي يهديه، لأن الهداية ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل ولا بيد عالم، وإنما نحن علينا أن نهدي أولادنا هداية دلالة وهداية إرشاد وتعليم وتعريف وبيان. أما هداية التوفيق أن يستقيم الولد على طريق الله ورسوله، أنا لا أملكها أبدا له، فضلا عن أني لا أملكها لنفسي أنا. اهدنا الصراط المستقيم، فأنت أد ما عليك لتكون أمينا، لأنه صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وفي الحديث والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية معقل بن يسار في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ومن أخطر الأمانات أمانة الولاية، من يستشعر ثقل هذه الأمانة يعني يتورع ويتردد مليار مرة، مليار مرة أن يطلبها، أن يطلبها. مش بقول تعرض عليه ويرفض، لا، يتردد ويتورع أن يطلبه، لأن الحمل ثقيل والأمانة كبيرة، والعقلاء يعني يخشون هذه الأمانة، أمانة الولاية، أمانة الحكم. أبو ذر اللي النبي قال: ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر، يذهب إلى النبي ليقول: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ أنت مش هتديني وزارة ولا محافظة؟ ألا تستعملني؟ فضرب النبي على منكبيه وقال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. خلي بالك، هي مش مغنم، ده مغرم وحمل تقيل، فخلي بالك. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا أهلا لهذه الأمانة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، والله تعالى أسأل أن يطهرني وإياكم جميعا من كل هذه الخصال ومن كل هذه الصفات، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يختم لنا ولكم بالإيمان، وأن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.